بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، وقد مر معنا في الدرس الذي مضى الكلام حول القرآن، وأنه كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وتبرأ المؤلف من بدعة الوقف ومن بدعة اللفظ، ثم تطرق بعد ذلك إلى الإيمان، فقال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما ذكر الإمام الشافعي قول وعمل. قد يقول قائل: ما المقصود بالقول وما المقصود بالعمل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية، والتي هي من أشهر عقائد أهل السنة، ولا سيما أن شيخ الإسلام استفاد كثيرا من كتب السلف وضبط هذه العقيدة وأتقنها رحمه الله، ماذا قال لما تكلم عن الإيمان؟ قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم فصل، قال: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن قول الشافعي عندما أجمل فقال قول وعمل فقط وسكت، فصله هنا شيخ الإسلام فقال: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن هي خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان مع الزيادة والنقصان. ما هي هذه الخمسة الأمور؟ أولا قول القلب، والمقصود بقول القلب تصديق القلب وإيقان القلب، لهذا قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وهكذا الله يقول عن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والآيات في ذلك كثيرة. ولهذا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن شعيرة، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. إذن هذا معنى قول القلب، تصديق القلب وإيقان القلب. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي شهادة التوحيد. ولهذا تجد الله يذكر في القرآن عن المؤمنين أنهم هم الذين يقولون: آمنا به إنه الحق، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهكذا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن يقول ويشهد، هذا المقصود بقول اللسان، أن ينطق بالشهادتين. ثم بعد قول القلب وقول اللسان يأتي عمل القلب، والمقصود بعمل القلب ما يتعلق بأعمال القلوب كلها، فالنية عمل، والإخلاص والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والإقبال على الله والانقياد، كل ذلك من أعمال القلوب، كما قال الله في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها من أعمال القلوب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
هذه كلها أيضا من أعمال القلوب، التوكل والخضوع والإنابة والخشوع، كل ذلك من أعمال القلوب. ثم ننتقل إلى عمل اللسان بعد أن ذكرنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، الآن نتكلم عن عمل اللسان. ما هو عمل اللسان؟ عمل اللسان هو العمل الذي لا يحصل ولا يؤدى إلا به، كمثلا تلاوة القرآن. هل تستطيع أن تتلو القرآن بغير اللسان؟ الجواب لا. الأذكار إنما تكون باللسان، كالتسبيح والتحميد والتكبير. دعاء الله عز وجل يكون باللسان، الاستغفار يكون باللسان، هذا كله من أعمال اللسان. كما قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله. إذن يتلو كتاب الله بماذا؟ بلسانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه كلها من أعمال اللسان. كذلك ننتقل إلى الأمر الأخير وهو الخامس، وهو ما يتعلق بعمل الجوارح. وعمل الجوارح أيضا هو ما يتعلق بالعمل الذي تفعله الجوارح وتؤديها الجوارح، كالقيام والركوع والمشي إلى المساجد والصيام والحج والجهاد، كل ذلك من أعمال الجوارح. الله يقول في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا ماذا تفهم من هذه الآية؟ تفهم أن عباد الرحمن يعملون بجوارحهم فيتقربون إلى الله ويؤدون القربات بجوارحهم، فهم يمشون على الأرض هونا متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا كلاما يسلمهم، ويبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا كله من أعمال الجوارح. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو ما قرره الإمام الشافعي حينما قال: والإيمان قول وعمل. ثم زاد إلى ذلك أنه يزيد وينقص. لكن قبل ذلك، هل هناك من خالف أهل السنة في ذلك؟ نعم، هناك من خالف أهل السنة في تعريف الإيمان. الخوارج وكذلك المعتزلة هم قد يوافقون أهل السنة عندما يقولون أن الإيمان قول وعمل، لكن هناك أمر جوهري فيه مباينة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان لا يتجزأ، شيء واحد، بمعنى إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمن أخل بالأعمال عندهم ذهب إيمانه بالكامل، عند الخوارج وعند المعتزلة. الخوارج يسمونه في الدنيا كافرا، وأما المعتزلة لا يتجرؤون، يقولون: نحن نقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكن يوم القيامة ما هو حاله؟ عند كلا الطائفتين حكمه حكم الكفار، يخلد في نار جهنم. وهذا كله باطل، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان شعب، أي بمعنى قد يفعل المعصية، قد يرتكب الكبيرة ما لم تصل إلى حد الكفر، وما زال في دائرة الإسلام والإيمان، لم يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وهذا معروف، والأدلة في ذلك كثيرة، وإنما شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون لأولئك الذين فعلوا الكبائر واقترفوها، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لو كانوا مخلدين في نار جهنم لما شفع النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل كما في الصحيح، وكان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به حتى يقام عليه الحد، ماذا قال بعض الصحابة؟ بعض الصحابة لعنه، فقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي شرب الخمر، لكن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنه مع ارتكابه لهذه الكبيرة إلا أنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن لعنه، مع أن في السنة شارب الخمر ملعون ولعن في الخمر 10. لماذا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوجود المانع، وهو أن هذا الصحابي يحب الله ورسوله ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يطهره فيقيم عليه الحد عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة في الرد على الخوارج والمعتزلة وقولهم فاسد، لأن النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان يتبعض ويتفاضل ويزيد وينقص، ولهذا أكد ذلك الشافعي هنا فقال يزيد وينقص. المرجئة هي في طرف آخر، خالفت المعتزلة وخالفت الخوارج، فذهبوا فقط إلى قولهم أن الإيمان هو مجرد ما في القلب، ومنهم من يدخل فيه أعمال القلوب ومنهم من لا يدخل، وهكذا منهم من يقول هو مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية، ومنهم من يقول هو فقط تصديق القلب مع قول اللسان، أما أعمال الجوارح فليست من الإيمان كما هو مشهور مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة. ولا شك أن أخبث هذه الأقوال في طوائف المرجئة هو القول الذي يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة، هذا قول الجهمية جهم بن صفوان، وهو من أخبث الأقوال وأفسدها. لماذا؟ لأنه لو كان الإيمان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا، فإبليس يعرف أن الله خلقه، يعرف الجنة والنار، مجرد المعرفة إبليس يعرف وفرعون يعرف، فهذا من أفسد الأقوال وأخطرها وأضرها وأكثرها فسادا. ثم يأتي قول الكرامية وهو قول فاسد أيضا، أن الإيمان مجرد قول باللسان، وهكذا يأتي بعد ذلك مرجئة الفقهاء. إذن هم مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء، كل هؤلاء على باطل، لكن الأقوال تتفاوت، أخبثها وأضرها هو مرجئة الجهمية. وهذه الأقوال سواء كان قول المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة بأصنافهم كلها تخالف وتضاد مذهب ومنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة استقوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، ولما جاءوا إلى إثبات الزيادة والنقصان خلافا للمرجئة أثبتوا هذا بالنصوص. الشافعي يقول يزيد وينقص، طيب ما هي الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن الإجماع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. أما الزيادة فجاء التصريح في كتاب الله، الله يقول في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا قال سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات كثيرة في كتاب الله، الله يقول في القرآن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولهذا كان السلف يذكرون هذه الآيات ويقرؤونها ويستنبطون ويكتبون في كتب العقائد وفي الصحاح وفي السنن ما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. فإذا كانت هذه الآيات تثبت الزيادة إذن كذلك يقابل الزيادة النقصان، فالزيادة نطق بها القرآن في عدة آيات كما أشرنا إلى ذلك وذكرنا بعض هذه الآيات. فإذا كان الإيمان يزيد يدل على أنه كان ناقصا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا يدل على الزيادة ويدل على النقص. لماذا يدل على النقص؟ لأنه إذا زاد الأمر يدل على أنه كان ناقصا، وجاء التصريح بأن الله يزيد المؤمنين الهدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال أيضا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والأخبار كثيرة في ذلك، وتأتي آيات تثبت زيادة الخشوع ويزيدهم خشوعا، وهكذا أيضا الخشوع من الإيمان. إذن هذه كلها تدل على هذا الأصل العظيم الذي عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد، وأن أهل الإيمان في درجات يتفاضلون. فإيمان أبي بكر الصديق ليس كإيمان باقي الصحابة وسائر الأمة، لهذا الله عز وجل يقول عن المؤمنين: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن لهم درجات، يختلفون، ليسوا في درجة واحدة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والله عز وجل يرفع الذين آمنوا درجات، كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا كله يستفيد منه أهل السنة والجماعة، أن درجة المؤمن القوي أعلى وأكبر من درجة المؤمن الضعيف. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه أحب إلى الله المؤمن القوي، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
وفي كل خير.
كلا المؤمنين في الجملة فيهما خير، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قد يقول قائل: هذه النصوص فيها الزيادة، هل توجد هناك نصوص تثبت النقصان؟ نعم، هناك نصوص تثبت ذلك. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن تغيير المنكر وأمر بتغيير المنكر، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان دليل على أن هناك من يملك إيمانا ضعيفا ناقصا. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكبيرة الزاني والسارق، ذكر أنه حين يزني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، هذا يدل على نقصان إيمانه، كما قال في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يبين حال الذين يرتكبون كبائر الذنوب. فهذا الإيمان الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب حينما اقترف هذه المعاصي. وجاء في بعض الروايات أن الإيمان يخرج فيصير كالظل على رأسه كما عند أبي داود، لكنه لا يكون مفارقا له بالكلية، بل هو فوق رأسه كالظلة حتى ينتهي من كبيرته ومن معصيته. ولهذا لما سمع أبو ذر الحديث المشهور: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال: نعم، وإن زنى وإن سرق، كما في الصحيح. فقال: وإن رغمت أنف أبي ذر. وهكذا لما كان يبايع أصحابه عليه الصلاة والسلام يبايعهم على ألا يسرقوا ولا يزنوا، ثم قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك عوقب في الدنيا فهو كفارته. إذن هذه النصوص كلها، والكلام في ذلك في الحقيقة يطول، لكن هذا نستفيد منه ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتفاوت وأنه شعب وأن فيه ما هو اعتقاد في القلب وعمل القلب وفيه عمل الجوارح واللسان وكذلك فيه من أعمال القلوب وفيه أيضا كما جاء في الحديث المشهور حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن شعب الإيمان فقال الإيمان 64 شعبة أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلى ذلك الذي هو قول باللسان وذكر الفعل الذي هو عمل الجوارح وهو إماطة الأذى وذكر أيضا ما يتعلق بالاعتقاد أو بأعمال القلوب وهو الحياء فقال والحياء شعبة من الإيمان فذكر هذا الحديث الثلاثة الأركان التي يقوم عليها الإيمان القول والعمل والمقصود بالقول قول القلب وقول اللسان والعمل هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء قال إنهن ناقصات عقل ودين فدل على أن الإيمان يكون ناقصا وينقص في حق المرأة فهي ناقصة في عقلها وفي دينها وهذا حديث صحيح متفق عليه قال العلماء يستفاد منه أنه يدل على نقصان الإيمان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له كما في مسند الإمام أحمد كل هذا يدل على ماذا؟ على الزيادة وعلى النقصان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فماذا يفهم من هذا الحديث؟ أن الذي يكون حسنا في أخلاقه أن الأخلاق من الإيمان وحسن الأخلاق من الإيمان وأنه كلما ازداد منه هذا الخلق زاد إيمانه وأن إذا حصل النقص حصل النقص كذلك في إيمانه وقد مر معنا كما أشرت الحديث المشهور عندما خطب النساء وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة وسألت لما ذلك يا رسول الله وبما هذا فقال عليه الصلاة والسلام تكثرن اللعن وتكثرن العشير ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن إذن هذا يدل على أن المرأة فيها نقص وهذا يدل أيضا أن الله جعل القوامة للرجال وجعلهم قوامين على النساء الرجال قوامون على النساء لماذا؟ لكمال عقولهم وكذلك لأن المرأة تنسى كان نقصا في عقلها ولهذا جعل الله في القرآن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل وإذا جاءها الحيض لا تصلي ولا تصوم وهذا نقص في دينها وهذا كله أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالرؤية فقال وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون أما بالنسبة للرؤية فقد مر الكلام حول ذلك بالتفصيل وكان هذا في أول الدروس في أول الكلام حول عقيدة الشافعي رحمه الله وفي أول الدروس تطرقنا إلى ما يتعلق برؤية الله عز وجل وقد فصلنا في ذلك كثيرا فلا حاجة للإعادة لأنه سيكون هناك تكرارا في هذه الدروس فراجعوا أول الدروس ستجدون أننا تكلمنا عن هذا بالتفصيل ثم بعد ذلك قال رحمه الله في عقيدته والشفاعة لأهل الكبائر والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة والشفاعة في لغة العرب بمعنى التوسط أنك تتوسط وتشفع لفلان وإن كان أصل الكلمة الشفع هو الزوج الذي هو عكس الوتر، إذا قلت الوتر فهو الفرد الواحد، أما الشفع فهو الزوج. والشفاعة هي الوساطة والوسيلة والطلب، فتأتي إلى شخص وتطلب منه أن يتوسل أو أن يطلب فلانا في شيء من أمور الدنيا أو دفع ضرر أو طلب مصلحة، وهذا معنى الشفاعة. أما الشفاعة في الشرع فلها معاني عند العلماء وهي متقاربة في الحقيقة، فالنصوص تبين لنا ما معنى الشفاعة. لكن الشفاعة التي ذكرها المؤلف لأهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة التي يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام من الله في الدار الآخرة، حتى تحصل المنفعة لأولئك الذين اقترفوا الكبائر في الدنيا وماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر. والشفاعة ليست قسما واحدا، هي عدة أقسام، لكن المؤلف اقتصر على إثبات ما ينكره الخوارج وما ينكره المعتزلة، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة يرونه مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين، خلافا لأهل السنة الذين يرون أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا غفر له فقد يكون بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قرأ في نصوص القرآن والسنة سيجد أن الله عز وجل أثبت شفاعة ونفى شفاعة. أما الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل أثبتها بشروط، كما قال الله في القرآن: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت هذه الشفاعة في هذه الآية، وأنه سيقبل الشفاعة لكن بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يأذن في هذه الشفاعة، ثم يرضى على هذا الذي سيشفع ويرضى على المشفوع، كما قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الشفاعة المثبتة بهذه الشروط. وستجد هناك شفاعات نفاها الله عز وجل في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفى الشفاعة وأنها لا تقبل. وهكذا في قوله تعالى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فهذا فيه شفاعة منفية وأنها لا تنفع ولا تغني. فهل هذه النصوص متعارضة؟ لا، ليست متعارضة، لأن النفي الذي جاء في القرآن لهذه الشفاعات إنما هي الشفاعة الباطلة التي لم تتوفر فيها الشروط. وأما الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل هي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط، وهذه الشروط كما أشرنا: أن يأذن الله بالشفاعة، يأذن للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع لكونه من أهل التوحيد، كما قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا بد من الرضا ولا بد من الإذن، كما قال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهنا المؤلف اقتصر على الشفاعة المتعلقة بأهل الكبائر، فما دام أنه رحمه الله اقتصر على ذلك فنحن سنقتصر كذلك على هذه الشفاعة، وسنتكلم عن هذه الشفاعة ونكتفي بذلك، لأن الشفاعات في الحقيقة هي عدة شفاعات سنذكرها إجمالا، وأما عند التفصيل ففقط سنذكر ما يتعلق بالشفاعة التي نص عليها المؤلف عليه رحمة الله. إذن ما هي الشفاعات بالإجمال؟ ما هو أنواع هذه الشفاعات؟ الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، ويقال لها الشفاعة الكبرى، وهذه الشفاعة لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه، وهي المقام المحمود الذي قال الله في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقوم فيشفع للناس كلهم، لأهل الموقف كلهم، حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليتبرؤون من هذا فيعتذرون لأقوامهم ويقولون لست لها لست لها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، فيذهب ويسجد عند العرش فيقول الله له ارفع رأسك اشفع تشفع، فيرضى الله عز وجل عن شفاعته ويأذن له ويثني على الله عز وجل ويذكر الشيء الكثير من محامده عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية هي الشفاعة لقوم استحقوا النار، استحقوا أن يدخلوها، فيشفع لهم فلا يدخلوها أصلا. والشفاعة الثالثة وهي التي ذكرها المؤلف الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة الرابعة الشفاعة لأقوام حتى يدخلوا الجنة بغير حساب، وهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وهكذا، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن هذه الأمة في الجنة وهم ثلثا أهل الجنة، ثلثان من هذه الأمة وثلث من الأمم السابقة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لعمه أبي طالب، وهي شفاعة خاصة برسول الله، لأن أبا طالب مات على كفره، والله عز وجل أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب، تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة إنما هي التخفيف من العذاب، لا أنه يخرج من نار جهنم بل يبقى فيها ويعذب أبد الآبدين، لكن الله خفف على أبي طالب لأنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه ودفع عنه وكان له في ذلك يد وفضل، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم أن شفع له فخفف الله عز وجل العذاب، فكان أخف أهل النار عذابا أنه يؤتى به فيوضع على ضحضاح من نار فيغلي منها دماغه والعياذ بالله. وكذلك هناك الشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، هم من أهل الجنة فيشفع لهم فيزدادون رفعة في الجنة. وهناك أيضا الشفاعة التي تتعلق بدخول المؤمنين الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة يقفون عند بابها فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيفتح له خازن الجنة، يفتح له خازن الجنة ويقول بك أمرت أن أفتح، فيدخل أول الأنبياء وتدخل أمته وتدخل أمته أول الأمم. إذن هذه الشفاعات الثابتة التي جاءت من كتاب والسنة. وهناك شفاعات يعني جاءت بعضها بأحاديث ضعيفة وبعضها قد يصح الحديث، فمثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن يموت في المدينة، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. وجاء أيضا الشفاعة لمن يدعو بالدعاء بعد الأذان، يدعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالفضيلة والوسيلة أو بالوسيلة التي هي منزلة لا تكون إلا لعبد واحد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحل له الشفاعة وهكذا. وهناك كما أشرت الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة تشفع، والشهداء يشفعون، والولدان يشفعون، وكذلك رب العالمين يشفع. بقي أن نتكلم عن ما يتعلق بالشفاعة التي أشار إليها المؤلف، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. ومعروف أن أهل الكبائر هم الذين اقترفوا الكبائر، ولا شك أنهم ظلموا أنفسهم باقتراف هذه الكبائر التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بيّن أن هناك كبائر هي أكبر من غيرها وتعرف بأكبر الكبائر. هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الكبائر ولم يتوبوا منها ووقفوا يوم القيامة للحساب وقد لحقتهم هذه الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له دعوة مستجابة فجعلها في هذا في أمته أنه يشفع لأهل الكبائر. ولهذا ستجد في كتاب الله كثيرا من الآيات التي تفيد إثبات الشفاعة للعصاة، والمقصود بالعصاة الذين ارتكبوا الكبائر ولم يصلوا إلى الشرك. يعني مثلا ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا أيضا إبراهيم عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذلك في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن هذه النصوص كلها فيها ما يدل على أن هناك شفاعة لمن أتى بالكبائر وأتى بالمعاصي، لكن هذا لا يصل إلى الشرك، فأصحاب الشرك ما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ما جاء في السنة، لكن قبل أن نتكلم عن الأحاديث الثابتة في ذلك نتذكر أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع لأبيه، وأبوه آزر مات على الكفر ومات على الشرك. ماذا حصل؟ هل قبل الله عز وجل شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه؟ الجواب لم يحصل ذلك. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في ذلك، أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا حينما التقى إبراهيم عليه السلام بأبيه ورأى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة، ماذا قال له؟ قال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني. فيقول أبوه لكني اليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه السلام قال ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. فالله عز وجل قال له يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، يعني الجنة لا يدخلها الكفار. ثم أخذ أبوه ورمي به في نار جهنم، ألقي به في نار جهنم. إذن هذا الحديث يدل على أن الشفاعة لا تنفع هؤلاء الكفار. لماذا استثني أبو طالب؟ أشرنا أن أبا طالب لم يكن مثل آزر. أبو طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وحماه، وإن كان في الحقيقة هذه النصرة لم تكن لله ولم تكن نصرة شرعية، إنما كان لأنه ابن أخيه، يعني هي قبلية وليست شرعية. مع ذلك كافأه فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف عليه العذاب. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول اللهم أمتي أمتي ويبكي، فيقول الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك، مع أن الله عز وجل أعلم به. فيأتي جبريل ويسأله فيقول يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبكي ويقول أمتي وأمتي، أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنعطيه ما يرضيه في أمته ولا نسوءه، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة. ولهذا قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كما في حديث جابر عند ابن ماجه وعند أبي داود والترمذي، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد في المسند، ومن حديث عمران بن حصين، حتى قال العلماء إن أحاديث الشفاعة متواترة. فإذا دخلوا النار وعذبوا بسبب هذه الكبائر شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من هذه النار، فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الملائكة وبشفاعة المؤمنين، فيقال لهم الجهنميون كما جاء في الصحيح، لأنهم قد دخلوا جهنم ثم خرجوا منها. إذن هذا هو اختصار ما يتعلق بشفاعة أهل الكبائر، وإن كانت هذه الشفاعة ينكرها المعتزلة وكذلك ينكرها الخوارج، كل هؤلاء ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وينكرها الروافض والجهمية والمرجئة والزيدية، كل أولئك من أهل البدع ينكرون هذه الشفاعة الثابتة التي جاءت في النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.